الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث في التنبيه الرابع ظاهرا عن انه هل لا بد من الجمع بين القيادة والولاية والمرجعية لشخص واحد او لا، وتقدم الحديث فيما تقتضيه النظرية من حيث المبدأ، وان نتيجتها الطبيعية على اساس المباني المعروفة في باب المرجعية هي الوحدة. اذا اشترطنا في الوالي ان يكون الاعلم على مستوى الاستنباط، واشترطنا في المرجع ايضا الاعلمية على ما هو مشهور متأخرين متأخرين، فالنتيجة الطبيعية ان الوالي هو الاعلى. ولكن اذا لم يتسنى لنا الحصول على الاعلم كوالي لانه فاقد لبقية الشرائط، او لم نؤمن من حيث المبدأ بان الافقهية شرط، قلنا فقط الفقاهة هي الشرط لا الافقهية، كما لعله نظرة آخرين من الفقهاء وقد صرح بها البعض في كلماتهم وربما في كتاباتهم أيضا، فقد يقال بأنه لا ملزم لنا للجمع بين المرجعية والقيادة، فإن كل واحدة منهما لها حيثياتها وشؤونها ودليلها الخاص بها، وكل واحدة منهما أيضا لها مساحتها، فلا تداخل في المساحات. المرجع مرجع في الأحكام الكلية الإلهية، والولي مرجع في الأحكام الشخصية التي يشخصها في المجتمع. فحكم الولي على موضوع الناجز وحكم الفقيه المرجع على موضوع المقدر، ولا تعارض بين الموضوع الحكمين لاختلافهما في الموضوع. إلا أنه مع ذلك قد يقال بأن هذه النظرة نظرة سطحية في النظر إلى المسألة، لا بد من النظر إلى المسألة بنظرة أعمق من هذه النظرة. ومن هنا حاول بعض المحققين من الأساتذة أن يصوغ عدة وجوه افتراضية، ولم أرى من بحث هذا البحث غيره أصلا فيما هو مبحوث، حتى بعض المحققين المعاصرين ممن ألفوا موسوعة في أبحاث الولاية والدولة والحكومة لم نجد أنه تعرض من قريب أو بعيد لهذا البحث، بل نجد فيما ينقل عن سيد المؤسس الإمام رضوان الله تعالى عليه أنه في بدايات الثورة كان يؤمن بلزوم الوحدة بين القيادة والمرجعية، وفي نهايات حياته الشريفة صريحا عندما سأله رئيس مجلس الخبراء أجابه بأنه لا يرى لزوما لهذا الأمر في نهاية المسألة. وحاول البعض أن يوفق بين كلامين، ما لسنا فعلا بصدد التعرض والحديث عنه. على أي حال المسألة ضمنا مطروحة بين المحققين، وإن لم نجد فيها أبحاثا مكتوبة لغير هذا المحقق من الأساتذة في كتابه ولاية الأمر في عصر الغيبة. ومن هنا فذكرنا نحن أنه لا بأس بذكر الوجوه التي يذكرها مع ما نرى من تعليقه أو تعليقنا عليها، حتى ننتهي إلى ما هو الصحيح والسليم الذي ينبغي البناء والاعتماد عليه. الوجه الأول من هذه الوجوه مفاده أنه لو انفصلت القيادة عن المرجعية فقد يحصل التهافت في بعض الحالات بين أحكام الولي وآراء المرجع المكلف، فتقع المشكلة لدى المكلف الذي يؤمن بولاية الولي ومرجعية المرجع الفرد الآخر. إما لأن الولي واضح أنه هو غير الأعلم وقد جاء به مجلس الخبرة مثلا لأنه هو المتعين للولاية بعد الكسر والانكسار، أو لأن البينة اختلفت في الأعلمية، والبينة الغالبة في نظر هذا المكلف التي اطمأن إليها هي بينة من يقول بأعلمية غير الولي. على هذا الأساس ربما يقال بوقوع المشكلة هنا، ما لو حصل تشاح واختلاف وتناقض في الآراء بين ما اتخذه الولي اتخذه المرجع المقلد. وتوضيح هذا التهافت يستدعي منا أن نبين أن الأحكام الولائية التي يصدرها الولي يمكن تصورها من خلال اختلافها مع أحكام المرجع على نحوين. النحو الأول أن يكون الولي يحكم على أساس تشخيص المصلحة التي يشخصها، مع كون حكمه على مستوى الشبهة الحكمية ليس موضعا للخلاف بين المحققين والفقهاء. نعم قد يكون للمرجع غير الولي رأي آخر في تشخيص المصلحة غير ما شخصه الولي. هذا النحو الأول، وهذا النحو لا معنى لوقوع التهافت فيه لوضوح أن تشخيص مصالح الاجتماع ليس بيد الأفراد إنما بيد ولي المجتمع، وقد سبق لنا في بحث سابق في ذيل في تذييل من تذييلي التنبيه الأول أن ولاية الولي فيما يرتبط بالمساحة المحولة إليه حجة حتى على الفقهاء الآخرين وحتى على المتسنمين لمقام المرجعية بناء على انفصال المرجعية عن القيادة. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في أنه ما دامت الشبهة الحكمية متفق عليها إما بين تمام الفقهاء أو الأقل بين الفقهين لدينه ما محل النظر الأعلم غير الولي والولي، فلا إشكال ولا ريب في أن المتبع في التشخيص هو نظر الولي لأنه تشخيصه هو الحجة لأنه هو ولي المجتمع. النحو الثاني من أحكام الولي ما كان تشخيصا على أساس ماذا؟ مو فقط تشخيص المصلحة مع الاتفاق على الشبهة الحكمية، بل تشخيص المصلحة مع كون المبنى الفقهي للمسألة والاستنباط مختلف فيما بين الفقهاء أو لا أقل بين الفقيه الولي والفقيه غير الولي فقيه المرجع، لأنه بنظر المكلف هذا فقط فقيه ولي وهذا فقيه المرجع. هنا يقال بوقوع التشاح والمشكلة. فمثلا الفقيه الولي يرى على مستوى الاستنباط وجوب الجهاد الابتدائي في حصر الغيبة، وشخص مصلحة ذلك، شخص ان العدد والعدة كافيان، والفقيه المرجع يرى حرمة الجهاد الابتدائي في حصر الغيبة مثلا لانه يرى ان هذا من مختصاته المعصوم وانه غير مشروع في حصر الغيبة، او لا اقل لا يرى وجوبه وانه مرخص في تركه، وان كان ليس لدينا هكذا قول، القول دائر بين وجوبه وعدم حرمته وعدم مشروعيته، لان احدا لا يقول باباحة الجهاد الابتدائي كاباحة في مقابل بقية الاحكام، كاباحة بالمعنى العام يعني كسواء ما يشمل الاحكام الثلاثة كراهة واستحباب واباحة بالمعنى الاخر. هنا لا اشكال ولا ريب ايها الاخوة في ان التشاح يمكن ان يقع ويصبح له صورة فنية، حيث ان هذا المكلف من جهة يقال بانه ملزم باحكام الولي والولي يقول اخرج الى الجهاد، وملزم بفتوى مرجعه الاعلم ومرجعه الاعلم يقول لا يجوز لك الخروج الى جهاد ابتدائي في عصر الغيبة. مو بس هذا الجهاد، كل جهاد ابتدائي لا يجوز لك الخروج له، وهذا من مصادقه. فالمرجع بفتواه على الموضوع الكلي يكون حكم الولي احد مصاديقها مع الاختلاف الحكم، الولي يقول اخرج والمرجع يقول لا تخرج. هنا طبعا لا ينبغي ان شخص يتوهم ويقول هذا من قبيل العام الخاص، المرجع يقول لا تقل الى الجهاز الابتدائي اصلا، والولي يقول اخرج الى هذا الجهاز الابتدائي، مو لك الجهاز الابتدائي. فبالتخصيص يمكن ان نقول بانه يجب الخروج، هذه رغم لا ينبغي ان يتطرق الى الاذهان لوضوح ان الجمع بين العام والخاص انما يكونان في كلام متكلم واحد، والا العام والخاص اذا تنافيا لا اشكال ولا ارايت اذا كانا في كلامين انهما من قبيل التعارض المستقر وهذا واضح. واما كلام ائمتنا عليهم السلام او كلام القران مع كلام الرسول فهو كلام واحد لانهم كلهم ينطقون عن جهه واحده وهي جهه الشريعه الشارع المقدس عز وجل. هنا اذا وقعت المشكله فما هو الحل؟ اولا خلنا نذكر يا اخوان هذا الوجه فاقه صاحبه لاي شيء، لاثبات لزوم الوحده بين القياده والمرجعيه. نقول اولا قبل ان نجيب على هذا التساؤل وعلى هذا الوجه من الدليل، هذا الواجه وحده وحده حتى لو تم في تمام الاحكام الشرعيه وانه يقع فيها التشحذ والاستشكال، هذا ما يؤدي بالضروره الى ترجيح جانب القائد غير الاعلام على الاعلام غير القائد. قد يقال باننا لابد وان نلزمهما بان يتفقا على مساحه فيما بينهما، فهذا مو بالضرورة هذا الوجه حتى لو تم، غضب النظر عن كل ما سيأتي فيه ان شاء الله من الاشكال والتنقيب، ليس بالضرورة ان يؤدي الى وحدة القضية والمرجعية في شخص واحد، قد يؤدي الى لزوم التوافق بين المرجع الاعلم وبين القائد غير الاعلم حتى لا يكون هناك تصادم فيتفق بين القائد والمرجع مثلا. اقول مو اقول هذا هو المتبنى لنا، لكن اقول يمكن ان يقال بان القضية لا تنتهي بالضرورة الى شخصية واحدة تكون تلعب الدورين، فنضحي بالاعلمية حتى ماذا نلزم الكل بتقليد القائد غير الاعلم، او نضحي بالقائد ببقية صفات القيادة في القائد غير الاعلام ونجي للمرجع الاعلام الذي لا يمتلك بقية الصفات ونجعله هو القائد. بالنتيجة لابد من تضحية اذا اردنا ان نجمع المرجعية والقيادة في شخص واحد مع اختلاف الحيثيات. هنا بعد هذه المقدمة نقول ايها الاخوة بان هذا الوجه حتى لو تم لا يؤدي الى لزوم الاتحاد بين المرجعية والقيادة ايضا، لان هناك مساحة واسعة في الاحكام الفقهية لا يتصور التعارض فيها، وهي مساحة العبادات مما لا يرتبط اصلا بسياسة المجتمع. لا اشكال ولا ريب في ان ما لا يرتبط بسياسة المجتمع من قريب او بعيد لا معنى للتشاح والتنافي والتعارض فيه، فيمكن ان يتحفظ فيه على قيادة القائد من جهة لأنهما لا ربط فيها القضايا، ومرجعية المرجع لا أعلم من جهة أخرى، فمثلا الطهارة والصلاة والخمس والزكاة وإلى ما هنالك مما لا يرجع إلى مصالح المجتمع العامة. طبعا في بعض الحالات قبل الخمس والزكاة يدخلان إلى الولي رأى من المصلحة جنايتهما والمطالبة بهما، وحجه قد يحج على طريقته هذا الانسان الذي يقلد المرجع. كثير من الابواب الفقهية ايها الاخوة وكثير من الاحكام الفرعية مما لا يكون له اثر اجتماعي مباشر، وعلى هذا الاساس يستطيع الانسان فيه ان يقلد المرجع. ثم المساحة التي لها ارتباط بالمجتمع ولكن لا يكون هناك اختلاف في الحكم الكلي فيها بين المرجع والقائد لا اشكال ولا ريب ايضا لأنه لا يحصل أي مشكلة هنا، لأن تشخيص الموضوع الخارجي بيد القائد، لأنه حسب الفرض أعتقد أنا بولايتي كمكلف، وتشخيص الحكم الكلي لا خلاف فيه بين القائد والمرجع. جيد، يبقى المسألة وين؟ تبقى المسألة في خصوص مساحة، قليلة هذه المساحة لأنه مهمة في نفس الوقت، وهو ما لو اختلف القائد مع المرجع في الشبهة الحكمية، وهذا هو موطن الوجه في الحقيقة ولب الوجه الذي يدعو إلى وحدة القيادة والمرجعية. هذا أيضا أيها الإخوة جوابه أننا أسلفنا في ذيل التنبيه الأول، ها؟ أن الأحكام التي يصدرها الولي إن كانت تبتني على مجرد تنجيز الفتوى التي يفتي بها لا على أساس ضرورة يراها ضرورة إصلاحية للمجتمع الإسلامي، فمن الواضح أن حكمه لا يكون ملزما لغير من يقلده، لأنه إذا سألناه لماذا حكمت أيها الحاكم يقول إنما حكمت حتى ماذا؟ حتى لا يبقى هذا الحكم الشرعي ضائعا وأنا يجب علي تنفيذه. هل من ضرورة تقضي ذلك اجتماعيا؟ يقول الفقيه لا، غير حكم شرعي مثلا. قد يكون الفقيه يرى أن الأفق حكما واحد لكل الآفاق في العالم من جهة الهلال، ويرى أن الهلال يثبت بحكم الحاكم وهو في نفس الوقت هو الولي الحاكم، ويرى أن الحكم بالهلال مختص بالإمام عليه السلام مو مطلق حاكم، ها؟ فيأتي هذا الولي ويحكم بأن غدا يوم عيد لأنه رؤية في الغرب فقد ثبت في كل العالم. نسأل الولي لماذا حكمت بالعيد غدا؟ يقول لأنني أرى أنا فقهيا أن الآفاق المتعددة لها حكم واحد، وأرى فقهيا أن إثبات الهلال من شؤون الولي، ها؟ ومن خلال التلفيق بين هذين المبنيين الفقهيين الكليين ونتيجة شهادة البينة لدي أنه رؤية في أمريكا مثلا أثبت الهلال في كل العالم. مثل هذا الحكم لم ينشأ من مصلحة اجتماعية بحسب الفرض، إنما نشأ من وين؟ نشأ من رؤية فقهية فحسب. هنا المرجع الذي لا يرى مثلا أحد المبنيين الفقهيين، إما لا يرى وحدة الآفاق المتحددة في الحكم، يعني لا يرى أنه ثبت في الغرب ثبت في الشرق، أو يرى ذلك ولكنه لا يرى أن هذا مما هو داخل في دائرة أحكام الولي الفقيه. انتبهوا، مو تشخيص المصلحة، لا يرى على المستوى الفقهي من الأمور التي تثبت بحكم الحاكم، فإن مسألة خلافية أيضا. من الواضح أنه هو ومقلدوه لا يجب عليهم أن يعيدوا غدا، والسر في هذا واضح، فإن الولي لا يلزم إلا نفسه ومن يرى رأيه في المبنيين ومن يقلده. فإذا في المسألة لا توجد مشكلة أيها الإخوة. التنافي قد يطرح من جهة أن الفتوى واحدة عند المرجع والقائد والولي، ولكن المرجع له رأي في تشخيص المصالح غير رأي الولي، هنا أيضا لا يحصل تنافي. يحصل تنافي نظرا عينا، لكن لا يحصل تنافي حقيقة لوضوح أن المكلف دليل التقليد لا يقول له اتبع مرجعك فيما يشخصه من الموضوعات، يقول له ارجع إليه الأحكام الكلية ودليل الولاية الذي يؤمن به بحسب الفرض المكلف، لأنه فرض ما يؤمن بالولاية أيضا، يقول له عليك أن ترجع في الموضوعات التي ترجع إلى قيادة المجتمع إلى ولي المجتمع، ولا خلاف في الشبهة الحكمية، بل الخلاف هنا في تشخيص الموضوع وهو من شؤون الولي، فأطرح رأي الفقيه لأنه ليس حجة علي في هذا المولد، لأن دليل التقليد لا يجعله حجة علي ولا دليل آخر يجعله حجة علي. بينما ماذا؟ بينما رأي الولي هو المحكم هنا لأن دليل الولاية يجعله حجة عليه. فإذا أنا لا أقع في مشاحة مكلف بين حكمين إلزاميين، لأن حكما مرجع علي في هذا الموضوع ليس من الأحكام الإلزامية، لأنه لا يخالف الفقيه بحسب الفرق الشبهة الحكمية، إنما خالفه في الشبهة الموضوعية. والشبهة الموضوعية كل الناس وكل الفقهاء يقولون بأن رأي المرجع ليس حجة فيها. فلو أن المرجع اعتقد أن الحفر الجاف حاجب مثلا، وأنت من خبراء الحفر وتعرف أنه ليس بحاجب، وأفتى المرجع نتيجة تشخيصه للموضوع، هل يجب عليك اتباعه في تشخيصه؟ لا يجب عليك اتباعه. بس في بعض الحالات إذا كان يوجب ترخيص حكم إلزامي لا يجوز لك اتباعه، إذا كنت ترى الإلزام هو يرى نتيجة التشخيص. لا هنا بالعكس، هنا هو يرى الإلزام وأنت ترى الترخيص، لا يجب عليك اتباعه. لو أنه قوي منعكسة نفسها فإنه لا يجوز لك اتباعه والتوضؤ مع هذا الحاجب، لأنك تعرف أن هذا يحجب عن وصول الماء إلى البشر. موردنا من هذا القبيل في المصالح الاجتماعية العامة بناء على نظرية الولاية ووحدتها في الولي، لا اشكال ولا ريب في ان تشخيص المرجع للمصالح المفاسد لا معنى له، تشخيص المكلف لا معنى له، تشخيص مصالح ومفاسد المجتمع يكون بيده ولي المجتمع من بيده الامور، مبسوط اليد بحسب تعبير الفقهاء. يبقى فرض، ما لو ان المرجع والولي اختلفا في الشبهة الحكمية ولكن الولي لم يحكم لمجرد الشبهة الحكمية، بل حكم للمصلحة الغالبة الاجتماعية مع رأيه في الشبهة الحكمية، وهنا حالتان تحت هذه الفرضية. الحالة الأولى أن يكون المرجع، أن يكون الولي الذي حكم بالجهاد الابتدائي مثلا حكم به نتيجة أن قوة شوكة الإسلام تكون في هذا الجهاد الابتدائي، ولكن لولا أن رأيه مشروعية الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة لما كانت مصلحة البلد الإسلامي وحدها كافية كمبرر شرعي في نظره للحكم بالجهاد الابتدائي. الجهاد الابتدائي من المصالح العقلية مثلا للدولة الإسلامية بحسب الفرض، ولكن مهما بلغت هذه المصلحة بنظر الولي لولا أن الولي يرى أن الجهاد الابتدائي مشروع في عصر الغيبة لما حكم بالجهاد الابتدائي. فليست القضية مجرد تنجيز الشبهة الحكمية التي أراها، ولا القضية مجرد مصلحة مهمة ضرورية للمجتمع مثل ما سميناه جهاد ابتدائي دفاعي في حقيقته فيما سبق في بحث سابق، أنه قد يرى الولي الإغارة ضرورية لحفظ الصخر في بعض الحالات، وقد تسمى جهاد ابتدائي لأنها إغارة على بلاد الشرك، لكن لو لم نغر لهاجمونا ولم نستطع دفعهم مثلا. هنا أيها الإخوة لا شك ولا ريب في أنه إذا كان حكم الولي ناشئ من التلفيق 50% مثلا لأنه يرى المشروعية و 50% من المصلحة غالبة، لا هو متضحف في هذا ولا في هذا، هنا لا إشكال ولا ريب في أنه يسأل الولي يقال له لو لم تكن ترى أن الجهاد الابتدائي مشروع كنت تخوض هذه الحرب وتأمر بها؟ يقول لا. يقول لا. إذا في مثل ذلك لا إشكال ولا ريب أن الفقيه المرجع ومقلدوه ومن يرى رأيه من الفقهاء ومقلدوهم أيضا لأنه بحث الفاضل ربما كان هذا مقتنع بعلمية هذا وهذا مقتنع بعلمية هذا وهكذا، هو فرض غير عزيز في أجوائنا الشيعية كما هو واضح. على هذا الأساس لا إشكال ولا ريب فيه أن هذا المرجع ومن رأى رأيه ومقلدوهم لا يجب عليهم أن يتبعوا الفقيه. قد يقول قائل ربما انتفع الجيش الإسلامي لأن هؤلاء ومقلدوهم ربما شكلوا عددا أوهن الحرب لو لم يذهبوا إليها. نقول على الولي أن يشخص ما دام الولي لا يرى مصلحة إلزامية لا محيص عنها فالحرب، فعليه أن يشخص أن هؤلاء ومقلدوهم ممن يرى حرمة هذه الحرب إذا لم يخرجوا فهل الحرب تكون مضمونة وناجحة أو لا؟ هل يكون اجتمع العدد والعدة بدونهم أو لا؟ إذا لم يثبت اجتماع العدد والعدة فأصل المصلحة تتزلزل في نظره، ها؟ ولا يعود هناك كافي، وأنه لا بد أن يخوض هذا الجهاد، فإذا لم يخوض كفل الجيش فيجب عليهم أن يخوض. لأن القضية مواصلة إلى هذا الحد، مو بحسب الفرض الفقيه لطق بين فتواه وبين تشخيص المصلحة، فإذا تشخيص المصلحة وحده لا يكفي لخوض الحرب من دون الفتوى فحينئذ نقول فليشخص المصلحة على أساس أن هناك غير موجودين كعدد وعدة. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أو الحالة الثانية في هذه الفرضية هي أن يكون المرجع والفقيه مختلفان في الشبهة الحكمية، ولكن الولي يقول حتى لو كنت أرى رأيك أيها المرجع وأرى حرمة الجهاد الابتدائي، أرى الآن الإغارة ابتداء فيها ضرورة للمجتمع الإسلامي بحيث إذا لم نغر سيهاجمنا الأعداء ويخوضون على مجتمعنا أو يرهنونه أو يفخنونه ضربا وجرحا. هنا لا إشكال ولا ريب أيها الإخوة أن حكم الولي ناشئ من تشخيص المصلحة، فالموضوع بحيث أنه وإن كان يرى مشروعية الجهاد الابتدائي لكنه يقول للمرجع الآخر ومقلدي حتى لو كنت أرى حرمة الجهاد الابتدائي كما ترون فإنني أشخص هنا ضرورة للمجتمع الإسلامي، وهذا هو جهاد ابتدائي اصطلاحا، لكنه في لبه وحقيقته نوع من أنواع الدفاع وحفظ الكيان، ولو لزم من هذا الجهاد الابتدائي أو السيطرة على بعض الأراضي الجديدة، لكن في سبيل ماذا؟ في سبيل الحفاظ على بلاد الإسلام، كما لو كان العدو على ثغر من الثغور وتلة من التلال مشرف على بلادنا بحيث إن لم نهاجمه ونأخذ هذه التلال فإنه سيبقى يدخلنا مثلا ويضعف مجتمعنا الإسلامي ويثير القلاقل والبلابل. فشخص الولي ضرورة أن نجاهد جهاد ابتدائي بهذا المقدار لأن نأخذ هذه التلال التي هي من تلال بلاد الكفار التي لم يسبق عليها بلاد الإسلام. هنا لا إشكال ولا ريب أيها الإخوة أيضا في أن المرجع فضلا عن مقلدي الآخر يجب عليهم أن يتبعوا من؟ أن يتبعوا هذا الولي حتى لو لم يكونوا يقول، حتى لو كان ذاك المرجع لا يقول بالولاية المطلقة بحسب الفرض أن هذا من القضايا الحسبية، إلا إذا بلغ الأمر حدا صار ذاك المرجع لا يراه حسبيا وهذا يراه حسبيا، لا يرى الولاية أو يختلال شرائط في ولاية هذا الولي، فهنا لابد أن يفعل كل إنسان بالخروج ومحط هذا أن يمتنع إذا أمكنه الامتناع، لأنه هذا يرى أنه يسوقه إلى الحرام وذاك يرى أنه يسوقه إلى الواجب، فكل واحد يعمل بتكليفه. وهذا غير عزيز أيها الإخوة له أمثلة أخرى، ونظائر في بابل الفقه وعادة لا تصل النوبة إلى هذا حتى يعد هذا من موارد الشبهة والاستشكال. وقد ظهر بما ذكرنا أيها الإخوة لب الجواب على هذا الوجه، وأنه من أساسه لا يؤدي إلى فصل القيادة عن إلى الجمع بين القيادة والمرجعية، بل نبقى نتحفظ على المرجعية وعلى القيادة معا. وقد ظهر بدقة أن كل واحد من القيادة والمرجعية له حصله المختص به، ولا تصل القضية إلى التحافت المزعوم والمدعى، وهذا الوجه هو أساس الوجوه ظاهرا التي ساقها هذا المحقق لدعوى لزوم الجمع بين القيادة والمرجعية. نعم يبقى في المقام أن هذا المحقق ذكر بعض الحالات، وهي أنه إذا كان حكم الولي، يوجد انتباه للنقطة، إذا كان حكم الولي إلزاميا وفتوى المرجع ترخيصية، فمن الواضح أنه يجب علينا الأخذ بحكم الولي على الإطلاق. ذكر هذا الكلام، انتبهوا، إذا كان حكم الولي إلزاميا وفتوى المرجع ترخيصية، فهنا يجب بلا اشكال بنظر هذا المحقق اتباع حكم الولي، لاننا باتباع حكم الولي نكون قد اخذنا بحق طرفي الرخصة للمرجع، فنكون قد عملنا بما قاله المرجع وعملنا بما قاله الولي. واما اذا اخذنا بطرف الرخصة الاخر للمرجع فنكون قد خالفنا حكما الزاميا للولي، والحال ان هناك حكم الزامي باتباع المرجع وحكم الزامي باتباع الولي، هنا لا تنافي اذا اخذنا بطرف الرخصة الذي لا يتنافى مع حكم الالزامي للولي. هذا ما ذكره هذا المحقق، وذكره كفتوى مطلقة له في الكتاب، لم يقيده بقيد. راجع ولاية الامر في عصر الغيبة صفحة 248. هذا الكلام ايها الاخوة على اطلاقه غير صحيح، هذا الكلام يرجع في الحقيقة الى نفس ميزاننا السابق وله نفس الحيثيات السابق، مو لمجرد ان هذا كان رخصة وذاك صار الزاما يجب علينا اتباع القائل بالالزام حتى لا ننافي حكما الزاميا. نقول لابد ان نرجع الى جذور حكم الولي، فان حكم الولي له حالتان. هم نرجع ونكرر، مرة يحكم بحكم الزامي ك تشخيص لمصلحة عليا للمجتمع، فهنا لا اشكال ولا غيب في وجوب اتباع الولي، سواء كان المرجع حكم بترخيص في حكم الكلي او حكم بالزام عاكس. كالجهاد الاتباعي كما مثلنا في حالة كونه ضرورة للمجتمع الاسلامي، ايضا فالمسألة مو مختصة بحالة ترخيص ترجيح حكم الولي. والحالة الثانية ان يكون الولي انما حكم بالالزام نتيجة تنجيل الحكم كلي فقط ولرعاية اي مصلحة في المجتمع، حكم بالالزام بامر من الامور وسئل عن حكمه، او كنا نعلم او هو بين عندما حكم ان حكمه ذلك ليس ناشئ من مصالح اجتماعية وانما هو ناشئ من رأي فقري رآه. هنا ايها الاخوة لا يصح كلام هذا المحقق، لوضوح انه يجوز لي ان لا اعمل بهذا الالزام لانه لم يلزم بما هو ولي انما الزم بما هو فقيه رأى هذا الرأس في الحقيقة.
هل يكون هذا المحقق
مثلا عن هذا؟ لا ادري، كلامه ظاهره الاطلاق، لان هو يذكر حالات، يقول في الموارد التي لا يختلف فيها الفقيه مع الولي يبقى للمرجعيه مجالها، في المقام الذي يكون حكم الولي فيه الزامي وفتوى المرجع فيه ترخيصيه هنا ايضا لا بد من العمل، ماكو تنافي. يقول ما ادري هسه انتم ارجعوا الى عباره ظاهر العباره مطلق، لانه ساقها في ذكر حالات كلها مطلقه، ساقها في ذكر حالات اي كلها مطلقه. هسه اذا كان ولا بد مراده هذا كان ينبغي ان ينبه عليه، هسه اعتبروا كلامنا ان لم يكن اشكالا عليه فهو تنبيه وتدقيق لكلامه حتى لا يكون موردا لمثل هذا الاشكال. على اي حال فهنا لا اشكال ولا ريب انه يجوز لي ان اخذ بتشخيص مرجعي ولا اتبع حكم الالزام للولي، لانه في الحقيقه هنا لا يوجد حكم الزام للولي بالدقه، حكم ولائي لا يوجد بالدقه، يوجد حكم الزامي على اساس الفتوى الفقهيه. نحن هذا الولي جالس على سده الحكم اصدر هكذا حكم، والا من نساله يقول انا لو نجز فتاواي بدا اقدر هنا مصلحه ولائيه في المجتمعات. هنا لا اشكال ولا ريب في انه يجوز العمل بتشخيص الفقيه وعدم الاخذ بالزام المرجع بما هو مرجعون. وعلى هذا المشرط يتضح ايها الاخوة ان هذا الوجه لا ينتهي بنا ابدا بوجه من الوجوه الى المنافاة بين القيادة والمرجعية، بل حتى لو انتهى الى المنافاة تنزلا لا يؤدي الى وحدة القيادة والمرجعية على الاطلاق، بل ربما ادى الى وحدة القيادة والمرجعية في خصوص تلك المجالات التي يكون فيها منافاة، واذا اتحدت القيادة والمرجعية ذاك الوقت رح يجي بحث ان المقدم ما هو، هل قيادة القائد غير الاعلم او مرجعية المرجع الاعلم، يعني نجي للمرجع الاعلم هل فاقد لبعض الصفات نخليه قائد، او نجي للقائد الحاول صفات غير الاعلمية نخليه هو المرجع إذا احتدمت القضية. وهذا أيها الإخوة ليس فيه ميزان كلي، لابد من مراعاة الكفي والانكسار، وهذا ما يقدر كل إنسان أن يشخصه. المصلحة الغالبة فيه لابد من أن يشخص ذلك كله مجلس الخبرة الفقهائي، لأنه هو الذي يستطيع أن يشخص هذه الأمور. على هذا الأساس أيها الإخوة القضية ما تصل للنوبة إلى مثل هذا الإشكال التنزلي أصلا، لوضوح أن المساحات غير متحدة حتى يحصل هذا التشاح والتساقط فيما بين الولي من جهة والمرجع من جهة أخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.